بالذات الحضور بنشكرهم شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني سنرجعوا بالدكتور بتاعنا ان شاء الله، ونقدم الساده الضيوف اولا الدكتور حسام الجندي ما شاء الله داعي اسلامي في اوروبا، ومستشار العلمي للهيئه الاسلاميه في الاقصر في بلجيكا، وما شاء الله باحث في مجال العلوم الشرعيه، والكابتن محمد الجندي ما شاء الله بطل مصر في الكره الغاليه، والكابتن بتاعي وله كنز كتير يعني اثنين على الكتاب العزيز، وهو مروان كابتن محمد الجندي. وفضيلة الشيخ صالح الشواف صديقه اخي، وبدي انا مرحله يكون النهارده مع انه ما شاء الله مستوى نقاط كبيره وحاجات، بس هو تنزل وحط النهارده ونا اعرف، فنحييهم مع بعض كده باستمرار. والان هنبدا ان شاء الله مع الدكتور حسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إخواني الأعزاء، أخواتي المسلمات، طيبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا جميعا. اليوم إن شاء الله سنتكلم بكلام ربما يأتي على بعض الأسماع شيئا جديدا، والناس تعودت على الوعظ أو العلم الشرعي دائما أبدا يأتي في الرقائق وفي التزهد وغير ذلك، لكننا سوف نعرض موضوع القوة من منظور الشرع، وماذا يعنى بها، وكيف نؤصل لهذه المسألة. نجد أن امرأة في القرآن الكريم وهي تقول لأبيها، قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكانت هذه البنت هي بنت شعيب الرجل الصالح، وتنعت وتصف سيدنا موسى عليه السلام بأنه قوي أمين. وكان ذلك إذ أن موسى عليه السلام وصل إلى هناك فحمل حجرا كبيرا، كما قال بعض أهل العلم لا يستطيع أن يحركه على الأقل من 10 إلى 40 رجلا، فأشارت على أبيها أو أشارت إلى أبيها أن استأجر هذا الرجل، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا هو السؤال الذي أوجهه لكم جميعا، هل أنت قوي أمين؟ وما معنى القوة؟ هل القوة هنا القوة البدنية فقط، أم القوة الدينية، أم القوة الإيمانية، أم القوة العقائدية؟ صلى الله على رسول الله. نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي، القوي بالألف واللام معرفة. هنا تفسر هذه بكلمة رقراقة جدا لعبد الله بن مسعود، وهو ابن أم عبد الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصف تلك الساقين الدقيقتين بأنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. يصف ابن مسعود سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول لقد كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. لماذا هذا الوصف لعمر رضي الله عنه وارضاه؟ كما تعلمون أنه إذ دخل في الإسلام ابتداء قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولسنا على الحق؟ قال بلى. وهم على الباطل؟ قال بلى. فقال يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا، لماذا لا نخرج ونطوف بهذا البيت؟ فقال يا عمر لم أمر بعد، فجاء الإذن من الله سبحانه وتعالى بالخروج وبالمجاهرة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك صحابي معلوم عنه أنه أسرع من الخيل، تخيل كده لو عندك حصان وأنت فارس وأنت تجري به، مهما جريت به هو سابق لك، لو جرى بجوارك لكان يسبقه. إنه هو سلمة ابن الأكوع، صحابي عداء، سبحان الله، يجري 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 يجري، لما جاءت خيل عبد الرحمن الفزاري وأخذت شيئا من إبن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فكان أسرع من هذه الخيل جميعا. القوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال أهل التفسير القوة هي الرمي. السؤال هنا، هل المسلم كلما وجدنا رجل مسلم تجد ماذا تجد فيه؟ تجد كلما تعلم العلم الشرعي وأرخى اللحية وقصر الثياب أحنى ظهره متتابعا مع هذا، توصل إيه منكسر كده وأحنى ظهره، وتجد أنه متزهد. وهذه السمة ظهرت فرأتها أم المؤمنين عائشة، أم عبد الله رضي الله عنها وارضاها، بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكرت هذا وقالت كان عمر إذا مشي أسرع وإذا ضرب أوجع. كان عمر رضي الله عنه وارضاه كان من أتقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان إذا مضى في الطريق كان قويا في مشيته، ذو مهابة رضي الله عنه وارضاه، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف كان سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا مشي أسرع، يعني أي الصحابة كانوا يمضون بين النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يمشون كان كأنه ينحط من صبب، يعني كأنه نازل من مكان مرتفع صلى الله عليه وسلم، كان مسرع في الخطى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك رسول الله. طيب ماذا نقول في فارس الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، أبو الحسنين أبو تراب رضي الله عنه وارضاه، كان فارس الإسلام. وفي مرة من المرات سأل الصحابة كده قال من أشجع الناس، ده السؤال، من أشجع الناس؟ يعني النهاردة لو نسأل كل إخواننا وأخواتنا من أشجع الناس في وجهة نظرك، من أقوى الناس؟ طبعا اللي بيتابع المصارعة يختار له واحد من المصارعين العظام، اللي بيتابع الناس العدائين يقول لك والله فلان ده أعدى الناس وأقواهم. يبقى كل إنسان، واللي بيتابع الكاراتيه والتايكوندو، واللي بيتابع الكابتن محمد، واللي بيتابع الشباب الأقوياء، نسأل الله يبارك فيكم جميعا، يضرب مثلا بهذا. فسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يقول لهم من أشجع الناس؟ فقالوا أنت أشجع الناس، يعني ما وجدناك قاتلت رجل إلا قتلته، وما بارزت أحد إلا غلبته. فقال إن أشجع الناس هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. طيب نصف أبو بكر، كان رجل ضعيف رضي الله عنه وارضاه، لكن مع ضعف البنية كان قوي الإيمان، كان قوي الإيمان. فلما جاءت قريش تعنف النبي صلى الله عليه وسلم قام لهم أبو بكر وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم أخذ يدفع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال علي رضي الله عنه وارضاه إن أبا بكر هو أشجع الناس وهو خير من مؤمن آل فرعون، لأن مؤمن آل فرعون ذلكم رجل كتم إيمانه، أما أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فقد أعلن إيمانه. مع هذه القوة والشدة لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كان يقول إذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، صورتك الذهنية عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن رجل ضعيف ورجل قوي، ها؟ يبقى هو قوي صلى الله عليه وسلم. ده احنا بنجيب ايه لما يقول لك مثلا أشجع رجل، تعريفه وهو سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، ماذا أريد أن أقول لنفسي وإياكم؟ أريد أن أقول إن القوة البدنية لابد لها من محرك إيماني، اللي كما قال بعض مشايخنا إن إحنا كأسر أصرنا نحضر الطعام والشراب لأولادنا وفقط، لكن التربية الدينية العقائدية والاعتناء بالقوة البدنية أمران مفقودان تماما في مجتمعاتنا. إخواني، إخواني وأحبابي في الله، الشاهد من قولي هو أن الجيل الأول الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم كان جيلا فريدا، ضرب المثل في أمرين: الأمر الأول القوة الإيمانية، الأمر الثاني الأمر الثاني هو القوة البدنية. وأضرب لكم أكثر مثال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خالد بن الوليد أبو سليمان، الرجل الذي قال عنه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه فارس المسلمين. يعني النهاردة لما نقرأ مذكرات القادة العسكريين في من سبق نبهر، ولكننا ما قرأنا شيئا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. يعني في دينكم غنى، عندنا رموز كبيرة جدا في ديننا كخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، رجل في معركة واحدة المسلمون معه 3000 فقط، العدو 100، على أقل تقدير 150,000 مقاتل. تخيل بقى لو احنا كده 10 في وسط 1000 واحد في الأكاديمية هنا، خلينا احنا اللي حاضرين كده المجموعة دي احنا مثلا، واللي بره دول هاجموا علينا، ايه اللي يحصل؟ هيخرج بنا احد سليما؟ لا طبعا. سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه وقف بهذه 3000 في مقابل 150,000 رجل او مقاتل، فبيقول ايه؟ بيقول: تكثرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف. تخيل ان هو بيقاتل، اليوم يتكسر في يده سيف، والاخر والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، وما بقي في يدي الا صحيفة يمنية، صفيحة يمنية، صفيحة وليست صحيفة، ده تصحيف يعني. صلى الله رسول الله. هذا رجل من رجال الإسلام ورمز من رموز الإسلام، كان قائدا في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تجد أن الإسلام كل شيء يدمر الجسد منعه الإسلام وهدمه. فنحن كمسلمون لا نشرب الخمر ولا نأكل الخنزير ولا نشرب المخدرات من الحشيش وغيرها. لماذا؟ لأن هذا العقل وهذا البدن ما خلقه الله سبحانه وتعالى إلا لمهمة سامية. لذلك تجد في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. الحجر يعني العقل، فالعقل يحجر الإنسان عن فعل المعصية. لذلك الخمر حرام، نعم في أوروبا، نتكلم مع هؤلاء الكفرة ونبين لهم كيف أن الخمر حرام. طب لماذا هي حرام؟ نقول: لأن الله سبحانه وتعالى حرمها. لماذا حرمها؟ لأن نجد الإنسان الذي يشرب الخمر في أوروبا مثلا
ربما تبول على نفسه، ربما أتى من الشنائع وخروم المروءة، ربما فعل شيئا وهو لا يعي. لذلك الخمر في ديننا حرام. عندنا في ديننا أكل ما يؤدي إلى تلف البدن حرام. عندنا المفترات التي تجعل الجسد في فتور حرام. لماذا؟ لأن الإسلام يريد منك قلبا نقيا تقيا وبدنا صحيحا معافى. طيب سؤال، الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة الصحة، كم من نائم ينام الليل يجي يستيقظ لم يستيقظ، ليه؟ حصل له شلل نصفي، فلان ده حصل له جلطة، فلان حصل له شلل، سبحان الله. أنا وأنت بفضل الله سبحانه وتعالى نمنا في معافاة واستيقظنا في معافاة، أليست هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى ما خلقني وإياك إلا لغاية أعلنها ربنا سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن، إذ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة هذه كيف تتم؟ بقلب وبجسد. لذلك الإيمان في مفهوم الإيمان عند أهل الشرع والاصطلاح قالوا هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يعني الإنسان ما يستطيع أن يصلي إلا بأركانه وبأعضائه. حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. الآن أنت رجل شاب تستطيع أن تقوم من الليل بقوة وبجلد، تستطيع أن تصلي قائما، تستطيع أن تصوم الاثنين والخميس، تستطيع أن تتحرك في سبيل الله. يعني الحركة في سبيل الله تتخيل كم تعدل؟ تتخيل كم تعدل؟ هسألك سؤال، المتر في مدينة المنصورة بكم؟ بألف جنيه؟ طيب في المشاية بكم؟ بمئة ألف؟ 18؟ المال اللي بيقول مئة ألف ده مش عايش في المنصورة؟ طيب صلى على رسول الله. هنقول المتر في المشاية بعشرين ألف. أكتر؟ 50,000 ولا تزيد. طيب صلى على رسول الله. في القاهرة في ميدان التحرير يعني في قلب العاصمة بكام؟ ده 10,000 لما باعوه بالسرقة. تمام. طيب في مكة المتر بكام؟ بكام؟ ب500,000. طيب صلى على رسول الله. طيب احنا لو حبينا نبيع مدينة المنصورة دي في الخصخصة تجيب كام؟ تجيب كام؟ 10 مليار. طيب صلى على رسول الله. طب ايه رأيك؟ طيب اصبر علي، صلى على رسول الله. ايه رأيكم؟ بس عايزين نوحد الكلام، نوحد الكلام ونوحد الديان. لو احنا حبينا نبيع مصر دي كلها بكام؟ ملهاش سعر، صح ولا لا؟ طيب صلى على رسول الله. خلينا كده ناخدكم على ايه؟ على علم الحديث الذي ادرسه وادرسه. الامام البخاري ما اسمه؟ الامام البخاري ما اسمه؟ محمد ابن اسماعيل، ها، ابن ابراهيم، ابن المغيرة، ابن بردزبة الجعفي مولاه، كنيته أبي عبد الله. قال، احنا هنسوق سند كده بسيط، قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة. نازين طلبة العلم الشرعي مع طلبة العلم الدنيوي يتحدان فيكون المسلم. ايه رأيكم في الكلام ده؟ مستعدين ان شاء الله؟ يقول الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة القانمي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. نزلت من تحت طلعت فوق حتى تسمع إلى هذا اللقاء، هذه غدوة في سبيل الله ولا لا؟ ذهبت إلى المسجد حتى تصلي، ذهبت إلى طلب العلم أو إلى درس شرعي، سبحان الله، غدوة أو روحة، ماذا تعادل؟ الدنيا وما فيها. سبحان الله. تخيل لو قلنا الرجل كده يطلع من تحت اللي لهذه القاعة وتاخد 1,000,000 جنيه، كم يبقى بأسفل؟ طبعا اللي هيخش طبعا مش هيكون في مكان لقدم، بل حتى لعفريت أن يدخل، أكون حتى دخل الإنس ولم يبقى ولم يبقي مكان للجن. طيب هذا أمر دنيوي محسوس. أسألك سؤال، الله يكذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكذب؟ قال ربنا وما ينطق عن عن الهوى. يبقى إذن أخي الكريم أختي الكريمة، غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها؟ نعم. طب ارجع مرة أخرى لهذا العنوان الذي بين أيديكم، هذه الصحة، هذه القوة التي في بدنك، قوة دائمة ولا مؤقتة؟ مؤقتة. وهذا الوقت، وقت دائم ولا مؤقت؟ الإنسان إما يفجأه الموت أو يفجأه الموت. قال ربنا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، الأمر منتهي. وقال ربنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال الشاعر لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يبقى هذه الصحة التي في بدنك وهذا الوقت الذي بين يديك ينفرط ويضيع من يديك، فماذا يجب عليك أخي الكريم؟ يجب عليك أن تأخذ بالقوة البدنية مع القوة الإيمانية. في أوروبا نجد الناس يعني يهتمون بالصحة اهتمام عجيب جدا، تجد الرجل عنده 90 سنة ومئة سنة وبتحرك، المرأة عندها 70 سنة وثمانين سنة وتسعين سنة وتتحرك، لكن تجد عندنا الرجل وصل لعامسين سنة خلاص كده يقول لك خلاص قربنا قربنا ليه، خلاص هنموت، وهو لا يأخذ بأسباب الحياة في الآخرة. حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخي الكريم، الذي أريد أن أقول لي ولك، كن كهؤلاء. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسانا بالنهار رهبانا بالليل، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحركون أيما تحرك، أقوياء شداد، كما قال ربنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ماذا يجب علي وعليك؟ الأخذ بالأمرين، أمر القوة البدنية مع القوة الإيمانية. القوة البدنية أنك تكون قوي، لأن الجهاد سنة ماضية وأنتم تعلمون كما نحن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد الذي أخرجه في مسنده، يوشك أن تداعى، من حديث ثوبان، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكن غثاء. إيه غثاء هذا؟ يعني أنت مسلم تجد الشاب المسلم مقلد الغرب. والله يا شباب، والله والله والله، لو عشتم بين هؤلاء في أوروبا، عشت بين هؤلاء أكثر من 10 سنين، لو رأيت هؤلاء كيف يعيشون وكيف هم لاستخزرتموهم 100%، لاستخزرتم هؤلاء تماما. هؤلاء تعساء، من أعظم الدول في المستوى المعيشة والرفاهية بسم الله. من أعظم الدول في المستوى المعيشة دولة زي السويد مثلا، تجد كثير جدا من هؤلاء ينتحرون. لماذا ينتحرون؟ لأنه لما يأتي المشكلة عنده المال وعنده كل شيء، لكن الجانب الفطري الذي فطر الله الناس على الدين، لأن التدين فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكما قال نبينا كل مولود يولد على الفطرة، هذه الفطرة مفقودة عندهم. تقابله مشكلة يلجأ إلى الصديقة، يقابله مشكلة يذهب حتى يشرب الخمر، تقابله مشكلة يشم الكوكايين والهيروين وغيرها. سبحان الله، هذا لا يشفي غليله، آخر حاجة يفكر فيها إيه؟ يموت نفسه. عندي جار لي، أنا أسكن في الطابق الثامن في برلين، ذهب لزيارة أبيه، حدث مشكلة بينه وبين أبوه، طلع فتح البلكونة وقفز منها. سبحان الله، ما عنده الموضوع الذي عندي وعندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. يعني مهما ضيق عليك في الدنيا من فقر ومن ألم ومن مرض ومن شدة، فهذه ممر، ممر، كل دور هتعدي منه ثم تنفس إلى ما أردت. أما الآخرة فمقر، تستقر فيها. إذن الإنسان يأخذ في هذه الدنيا بأسباب القوة والسعادة. في المحاضرة قريبة الأسبوع الماضي جلست فيها نحاضر، جاءوا إلينا بأقلام ودفاتر كل محاضر، ومكتوب على القلم كده: في حب مصر، أو بنحبك يا مصر. بقلب القلم لقيته إيه؟ صنع في ماليزيا. شوف يعني إيه القلم بنحبك يا مصر، مكتوب عليه صنع في ماليزيا. أمة بلد تعجز عن أن تصنع قلما، بالله عليك يصح هذا؟ طبعا الدفتر مكتوب عليه إيه؟ مش مكتوب عليه صنع في ماذا، لكن مكتوب عليه أميرة ومحمد. فده مصنوع فين بقى؟ في مصر، أميرة ومحمد والكلام ده. لكن القلم اللي منكتب به، هذا القلم مكتوب عليه صنع في ماليزيا. أمة تعجز عن أن تصنع قلما، يبقى إذا ماذا يجب علينا؟ الكلمة الأخيرة التي أقولها لنفسي وإياكم: زمان لما كنا صغار في هذا السن أو أصغر، كنا نسمع من المدرسين والأساتذة والدكاترة أنكم أنتم الأمة وأنتم المستقبل وأنتم وأنتم، كنا نسمع هذا الكلام باستهزاء. لماذا؟ لا، لماذا؟ لأن كان النظام السابق وما كان فيه كان حجر على طائفة وفقط. أما الآن فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل البقاء والخير للأصلح، قلوا أمين. فأنتم إن شاء الله بالقوة البدنية مع القوة الإيمانية أنتم المستقبل. الأمم في أوروبا أمة هرمة. ليه؟ الهرم السكان عندهم مقلوب، يعني نسبة الشيوخ والعجائز أكبر من نسبة الشباب. أما في مصر وفي بلادنا الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى الهرم السكاني معتدل، القلة هم الشيوخ الكبار في السن والعجائز، أما القاعدة الكبيرة هي الشباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمني وإياكم لنصرة هذا الدين، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. حافظوا على هذه الصحة، حافظوا على العقول، حافظوا على الإيمان، تعلموا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علوم الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله. طيب. أرفع عليكم شيئا، وهو يعتذر اليوم شيخنا الفاضل العلامة أبو عمر الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، وكان يود أن يحضر ولكنه حبسه حابس المرض، فأسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادره سقما، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجعل فيكم البركة وفي هذه الكلمات الخير إن شاء الله، وأحيل الكلمة إلى غيره إن شاء الله. هذا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الدكتور حسام على هذا المرض الأخير، والآن مع فضيلة الشيخ
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فأشكر القائمين على هذه الندوة المباركة من باب قوله صلى الله عليه وسلم: انتوا في السلام ما بتصلوش على النبي وليه صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأخص بالشكر أخينا عبد الرحمن يقود على تنظيمي لهذه الندوة المباركة، كما أشرف بالجلوس إلى جواري أستاذنا الدكتور حسام الجبري الداعية المعروف بالاتحاد الأوروبي، وأخينا المبارك الكابتن محمد الغمري، وأشكر لكم هذا الحضور المبارك. وبعد، فالبعض يا شباب بيعتقد أن الإسلام دين دروشة، يعني قاصر على الصلاة والصوم وأن أنا أطلق اللحية وأقصر الثوب وهذا هو الإسلام وفقط، ولا يعلم أن الإسلام ما ترك شيئا وما ترك مجالا من مجالات الحياة إلا وتكلم فيه. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، برضو في السلام ما بصلوش على النبي دكتور حسين صلى الله عليه وسلم، أيوة كده في سركم. وقال أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السماء طائر يطير، أيوة كده، إلا وجاءنا بخبره. فكما أن الإسلام يرحم الضعفاء ويعتز بالمساكين، فإنه يعتز بالقوة والأقوياء، جميع أنواع القوة: قوة علمية، قوة بدنية، قوة عقدية، قوة علمية، قوة بدنية. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الإسلام مش دين ضعف، ليس دين خور. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا ظافرا منتصرا قوة، قال: اذهبوا أنتم الطرقاء، فحقق القوة، ثم بعد ذلك بيّن مظهر التسامح والعفو. الإسلام مش عفو في ضعف، مش تسامح في ضعف. وده يا أخوانا والشباب يظهر في قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، أعمل إيه؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما يبقاش واحد ظالم وفرد عضلاته وشايف نفسه على الناس، خدت بالك، ويجي يضربني على قفايا أقول له: بيس يا مان اضرب كمان، ما ينفعش يعني، خدت بالك، ما أقولوش يعني، ما أقولوش جزاك الله خيرا يا أخي اضرب مرة أخرى حتى أحصل أجرا كثيرا. لا، الإسلام دين قوة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، واحد ظالم لن يرجع إلا بالقوة، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حققت القوة، فإن فاء الآية دكتور، فإن فاءوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالإسلام دين القوة، دين لا يعرف الخور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري في صحيحه وكما عند أبي داود كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مارس أنواع كثيرة من الرياضة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسابق السيدة عائشة أول مرة، يا دكتور السيدة عائشة سبقته، وفي المرة الأخرى تقول عائشة: فلما حملت اللحم حينئذ سبقني. فقال النبي فقالت يا رسول الله: هذه بتلك، أو واحدة بإيه؟ بواحدة، واحدة بواحدة، خدت بالك. أيضا الصحابة كانوا بيمارسوا أنواع من أنواع الرياضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم كالسباق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. أيضا الجري، الرماية، الفروسية، ركوب الخيل. لذلك تجد عمر بن الخطاب يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. أيضا المصارعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ركانة، وكان ركانة ده يا أخوان يعني إيه؟ عضلات كده، حاجة زي حالاتي كده زي ما انتم شايفين كده، خدت بالك، صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فركان قال النبي، قال له: يا محمد ما رأيك لو صارعتني؟ فإن غلبتني آمنت بك، وإن غلبتك كنت على الباطل، إيه رأيك تصارعني؟ فماذا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يا أخي أنت أقوى مني وأنت أفضل مني وتعالى فاضربني. لا طبعا الإسلام لا يعرف هذا الكلام. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه فصرع ثلاث مرات يصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مثال للقوة في غزوة حنين لما اشتد الأمر على المسلمين حتى فر المسلمون ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وحيدا فريدا. النبي وقف في المعركة لوحده وقال صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لم يهتز صلى الله عليه وسلم، لم يتزلزل ولم ترتعد فرائصه، إنما وقف موقف الأبطال وموقف الرجال ليقول بأعلى الصوت أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. صلى الله على المختار صلى الله عليه وسلم، بصحبته سعد الغار صلى الله عليه وسلم، النور يداعب جبهته صلى الله عليه وسلم، البسمة تعلو وجهته صلى الله عليه وسلم، الجود بساحته يسكن صلى الله عليه وسلم، ما قال لسائله أف صلى الله عليه وسلم. صلى الله على المختار صلى الله عليه وسلم، فمن في الدنيا يشبه أحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يا شباب الإنسان يتكون من جسد وروح، فكما أن للروح غذاء فكذلك الجسد له مقومات، الطعام والشراب والمسكن والشهوات المادية والحسية. فالإسلام لم يترك الإنسان حرا طليقا في هذه الشهوات وفي تلك الغرائز، إنما قومها وقيدها وقننها ووضع لها ضوابط. فتجد أن الإسلام جعل هناك مظاهر تحافظ على صحة هذا الإنسان وعلى سلامة بدنه. الإسلام يا شباب ينهى الإنسان أن يتعب بدنه حتى لو في العبادة. بتقول يا مولانا حتى لو في العبادة؟ أيوة حتى لو في العبادة. ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الوصال؟ إن الإنسان يصوم ولا يفطر؟ طب ليه؟ حتى يحافظ على بدن الإنسان ولا ينهكه. ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل كله، أن يقوم الإنسان الليل كله ولا يرقد؟ بالفعل. لماذا؟ حتى يحافظ على صحة الإنسان وعلى سلامة بدنه. أيضا الإسلام حث على أمور، بداية من الوقاية ثم انتقالا إلى العلاج، بما لم يكتشف إلا الآن في العلم الحديث. فتجد أن الإسلام حث على نظافة البدن من الوضوء والاغتسال ومن سنن الفطرة، أن تتوضأ خمس مرات في اليوم. والوضوء يا شباب من الوضاءة، تلاقي اللي بتوضأ ده حتى لو هو إيه، لو هو غامق زي حالاتي كده بتلاقي فيه نور يعني شوية، خدت بالك؟ لكن في واحد اللي ما بصليش تلاقي ممكن هو بشرته بيضاء، لكن سبحان الله تجد فيه غضب في حاجة. لماذا؟ لأنه لا يتوضأ، هو بعيد عن الله عز وجل. أيضا الإسلام يعلمك حين تقوم من النوم لا تضع يدك في أي إناء قبل أن تغسل يدك. أيضا الإسلام يحث على نظافة الأطراف وعلى نظافة الشعر ونظافة الرأس، يحث على نظافة الثوب والبيت والبدن والمكان. الإسلام يحذر من تلويث مصادر المياه كالآبار وغيره. أيضا أمور كثيرة جدا 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 دلنا الإسلام عليها، إلى جانب اهتمام الإسلام بالأمور التي تفيد الصحة وتقوي بدن الإنسان. أيضا فإن الإسلام اهتم بعدم تعريض البدن إلى ما يضعفه وإلى ما يشق عليه. فتجد أن الإسلام قد أباح للمريض وللمسافر وللحامل والمرضع والرجل الكبير والمرأة العجوز، أباح لهؤلاء أن يفطروا في رمضان حتى لا يشقوا على أنفسهم وينهكوا أجسادهم. يعني مولانا المسافر والرجل الكبير والست العجوز وهؤلاء أصحاب الأعذار والمريض له رخصة أن يفطر في رمضان؟ نعم، حتى لا ينهي الجسد. انتوا معايا يا شباب؟ طب سمعوني الصلاة على النبي الشباب اللي ورا. أيوة كده، انتوا كده. فأباح الإسلام لهؤلاء أن يفطروا في رمضان حتى لا ينهكوا أجسادهم وحتى لا يتعبوا أجسادهم. أيضا الإسلام حرم الصوم على المرأة الحائض حتى لا تتعب. أيضا الإسلام يقول لك إذا كان الماء سيتسبب لك في ضرر فالإسلام يبيح لك أن تتيمم ولا تتوضأ بالماء. أيضا الإسلام اهتم بصحة الإنسان وبالأمور التي يتحدث عنها علماء الطب الحديث من أمور الوقاية ومن أمور العلاج. فتجد أن الإسلام قد عزل المريض. الإسلام يا أخوانا أقر مبدأ عزل المريض بمرض معدي منعا لانتشار المرض. أيضا الإسلام نص على مبدأ الحجر الصحي، هذا الذي يقرره علماء الطب الحديث، نقول أن الإسلام جاء به منذ 1400 سنة، مبدأ الحجر الصحي مبدأ ركين وأساسي في الإسلام. أيضا الإسلام أمر بالتداوي، فقال صلى الله عليه وسلم أيوة كده، تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أيضا علم التغذية اللي بيتكلم عنه العلماء، ولعل الكابتن محمد يحدثنا في هذا الأمر، علم التغذية هذا علم أساسي في الإسلام يا شباب، علم ركين من أركان الإسلام. فالإسلام بيّن الأغذية التي قد تضر جسم الإنسان وقد تؤذي به، كما قال أستاذنا الدكتور حسام حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، أيضا حرم الأشربة التي قد تؤذي البدن وتضر بالعقل، فحرم شرب الخمر وكل ما كان على شاكلته، البنجو والحشيش، خدت بالك؟ وكان في واحد صاحبي بقول له يا ابني حرام عليك اتقي الله، قال له لك حاجة مولانا، بص بقى أنا مش بشرب الحاجات اللي الناس البيئة بتشربها، البنجو والكلام ده. قلت له امال ايه يا فلان؟ قال لي أنا ما بشربش إلا حشيش. قلت له ما شاء الله عليك. فالإسلام يحرم هذه الأمور، مش زي ما البعض يقول لك يا مولانا إذا كان حلال أدينا بنشربه وإذا كان حرام أدينا بنحرقه، خدت بالك؟ لا، الإسلام كل ما يؤذي عقل الإنسان ويدمر عقل الإنسان، فتجد أن الإسلام قد أبعد الإنسان عنه وجعل له منه حماية وجعل له منه وقاية. بل إن الإسلام لم يكتفي بذلك، بل إنه بيّن كل الأغذية الحلال وجعلها ووضحها وفسر أمورها، ثم بيّن ما كان ضارا منها، حتى أن الإسلام عرض المذهب النباتي الذي يقول أن الإنسان يستطيع أن يعيش على النباتات فقط دون اللحوم، فعرض الإسلام هذا المذهب وقال لهؤلاء الذين يفعلون هذا تعبدا لستم على حق بل أنتم على باطل. أيضا الإسلام نظم الغذاء وقتا وكما، وقتا وكما، كما قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، إنما في بعض الناس كله عنده ثلث واحد، خدت بالك؟ زي ما يذكر ابن الجوزي، نصلي على النبي محمد، ابن الجوزي يا شباب يذكر في كتاب لي بيتكلم فيه عن طرائف يعني العلماء وكذا، فبيقول لك ان كان واحد شيعي رافضي فدخل البيت قال لي مراته عندك اكل ايه؟ قالت له والله ما فيش غير عيش وملح. قال يا نهار ابيض، عيش وملح؟ قاعد اتعب طول النهار والاخر تصدميني تقولي لي عيش وملح، خدت بالك؟ قال لها هات يا ستي اعمل ايه يعني؟ فجابت له 5 ترغفة وملح. قالت له بس اسمع، سمي الله عشان لسه العيال ما كلتش. قال لها والله ما انا مسمي، هي لحمه يعني؟ ده عيش وملح. كل الرغيف الاولاني، يا راجل حرام عليك العيال ما كلتش. قال لها والله ما انا مسمي. دخل على الرغيف الثاني، يا راجل اتقي الله، خش على الثالث. الرابع، يا عم حرام عليك العيال ما كلتش. ابن الجوزي بيقول لك الشيطان طلع له قال له يا رافضي يا ابن الرافضي سمي حرقت قلبي. فالاسلام ينظم الطعام كما ووقتا، فيقول ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أيضا الإسلام ينظم مسألة الوقت، فجعل صيام شهر في السنة ليحافظ الإنسان على صحته. أيضا أمور كثيرة جدا يتكلم عنها الطب الحديث، أنا محضر حاجات كثيرة جدا بس طبعا لو قلتها كلها مش هتتغدوا النهاردة وهتدعوا علي، فأنا هختصر. يعني قضية التعصب، الانفعال، الغضب، علماء الطب يقول لك ان التعصب ده اكثر مرض في العصر يؤذي الانسان ويضر بالانسان ويؤدي الى امراض كثيره بالقلب، فتجد ان الاسلام عالج هذا فقال ادفع بالتي هي احسن. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له يا رسول الله اوصيني، قال لا تغضب. يا رسول الله اوصيني، قال لا تغضب. يا رسول الله اوصيني، قال لا تغضب. ايضا لما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرع إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فتجد أن الإسلام رائد وأن الإسلام سابق لكل هؤلاء. أيضا تجد أن العلماء يتكلمون أن السهر، تلاقي الشاب سهران طول الليل على الفيس بيشيت، خدت بالك؟ وينام طول النهار. العلماء يقول لك أن هذا يؤدي إلى أضرار صحية وبدنية. في واحد صاحبي معي يقول لي يا شيخ صالح ما أنت طول الليل بتكلمنا على الفيس. فيقولون أن السهر هذا يؤدي إلى أضرار بدنية وصحية، احمرار العينين والتوتر العصبي والقلق وضعف الذاكرة وأمراض بالقلب، فتجد أن الإسلام عالج هذا. فقال الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. بدنية، قوة صحية، قوة علمية. نريد علماء، مش عاوزين يا أخوانا كل شباب الأمة. لا نقول أن يتحول كل شباب الأمة إلى دعاء، وأن يتحول كل شباب الأمة إلى طلبة علم. لا، نريد للطبيب أن يكون طبيبا ناجحا، والمهندس يكون مهندس ناجح، وصاحب الرياضة يكون في هذا المجال ناجح وموفق. نريد كوادر، مش عاوزين يا أخوانا أن يبقى في مجالات كثيرة يتشعب فيها الإنسان ولا ينجح في أي مجال. مش زي الخطيب اللي فاشل، اللي يعني خلاص كان أقصى أمنية في حياته أنه يبقى خطيب، لا طلب علم ولا جلس تحت إيدين علماء ولا أخذ علم شرعي، فكل ما يطلع يخطب الجمعة يترن علقة. راح لمدير الأقف قال له: يا مولانا أنا كل ما أخطب الجمعة يترن علقة. قال له: خلاص يا ابني أنا هاجي الجمعة الجاية أشوف الموضوع ده، بس هقول لك ما تقولش لحد إن أنا جاي، أنا هقعد الدار ورا العمود يا دكتور حسام، خدت بالك؟ فإجا مدير الأقف، صاحبنا خطب الجمعة ونزل بترن العلقة، لقى مدير الأقف بيضرب معاهم. إيه يا مولانا ده أنا جايبك تحوش عني. قال له: بقى يا مفتري سيدنا موسى مات في حادثة موتوسيكل. فإحنا مش عاوزين النموذج ده، لا، نريد أن يكون عندنا هذا النموذج. نريد أن يكون كل إنسان ناجح في مجاله، وبارع في مجاله، الداعية ناجح في مجاله، الخطيب ناجح في مجاله، الطبيب متفوق في مجاله، المهندس، وهكذا في كل الميادين وفي شتى المجالات. أيضا قوة عقدية. أنتوا معايا يا شباب؟ أكمل ولا أختم؟ طب اللي موافق أن أنا أكمل يرفع إيده. ما شاء الله موافقة، ربنا يبارك فيكم، يا رب تنجحوا كلكم السنة دي. وأنا كمان معاكم. أنا في أداب لغة عربية، كلكم هتقولوا زيارة طبعا لما قلت أنا في أداب. الإسلام أيضا القوة العقدية. المسلم عقدته قوية يا شباب، المسلم لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. هضرب لكم مثال يا شباب، بس بعد ما تصلوا على النبي. لو أنت في صحراء وطلع لك أسد هتعمل إيه؟ إيه؟ يبقى يعني اختلف أهل العلم في أكاديمية السلاب على أقوال عدة في هذه المسألة. فمنهم من قال سأسايسه، ومنهم من قال سأقف ولا أتحرك، ومنهم من قال سأرفع يدي، ومنهم من قال سأجري. طيب أنا هذكر لكم بأمثال من التاريخ والحديث حسنه الأرناؤوط وغيره. سفينة يا شباب، سفينة ده كان مولى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سفينة كان ماشي في الصحراء طلع له أسد. عارفين سفينة عمل إيه يا شباب؟ الأسد بيدلعوه يقولوا له إيه؟ يا أبو الحارث، زي ما ناس مصالح يا صلوحة، فبيدلعوا الأسد يقولوا له إيه؟ يا أبا الحارث. فقام سفينة، فنظر سفينة إلى الأسد وقال: يا أبا الحارث، بيدلعه، يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله محمد، وقد ضللت الطريقة، أعمل إيه؟ فعديني، فدلني وصلني. ده مش بيقول للأسد عديني ولا أبوس رجلك يعني سيبنا روح ولا، لا 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 خالص، ده بيقول له وصلني، وقد ضللت الطريقة فدلني. عارفين يا شباب قوة العقيدة تجعل الأسد ماذا يفعل؟ قال أهل السير والحديث صحيح حسنه الأرناؤوط وغيره: فوضع الأسد رأسه تحت قدم سفينة يقبلها، ثم سار أمامه حتى وصل إلى مدينة رسول الله، ثم أصدر صوتا وكأنه يقول له: السلام عليك يا صاحب رسول الله. ببركة إيه شباب؟ قوة العقيدة، قوة العقيدة. أيضا معركة من المعارك، عشان البعض بيقول يا شيخ صالح الأمة في حالة انهزام وفي حالة ضعف، تكالب علينا الشرق والغرب وحال الأمة يرثى له. هقول لك العيب فينا احنا، مش ربنا قال لنا يا شباب: وعد الله الذين آمنوا منكم وإيه؟ وعملوا. الإيمان مش كلام بس، الإيمان قول وعمل، كما يقول الإمام البخاري: قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكما يقول الناظم في هذا: وعند أهل السنة الإيمان يدخله الزيادة والنقصان، دل على الزيد الكتاب والسنن، والنقص لازم لذاك فلتفهم. في إحدى المعارك كما يذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد السابع من رواية أبو مسلم الخولاني، لما جوا يفتحوا المدينة دي يا شباب لقوا البحر حاجز بينهم وبين المدينة، فإما أن هم يعدوا البحر وإما أن هم يرجعوا. طب يعدوا البحر بإيه؟ يعدوا البحر بإيه؟ أنتوا خايفين ولا يعدوا البحر بإيه؟ أيوة كده، بالسفن. ينفع يعدوا بالخيل؟ أي عقل يقول أن يعبر الإنسان على الماء ويسير على الماء بالخيل؟ هل هناك عقل يصدق هذا؟ فوقف العلاء بن الحضرمي: أنا أريد يا شباب أن أوصل لكم بهذه القصة رسالة، أن قوة العقيدة فوق كل قوة، وأن قوة الإسلام فوق كل قوة. فوقف العلاء بن الحضرمي فقال: ما تقولون؟ إيه رأيكم؟ قالوا: يا العلاء، عزمنا فتوكل على الله. قال أهل السير: فكبروا وعبروا البحر بخيولهم، فوالله ما ابتلت أقدام الخيول، رجلين الخيل ما تبلتش، حتى أنهم لما عبروا في الناحية الأخرى قام أبو مسلم الخولاني وكان مستجاب الدعوة وقال: هل فقد أحد منكم متاعه؟ حد ضع منه حاجة؟ فقالوا: لا، عدا رجل قال: يا أبا مسلم، فقدت مخلاتي، المخلة بتاعتي وقعت مني في المية. فرفع أبو مسلم يديه، وأبو مسلم ده شباب كان مستجاب الدعوة، وكان سبب استجابة الدعوة أنه كان عابدا، كان زاهدا، كان يقوم الليل ويقول: أيظن أصحاب محمد أن ينفردوا بمحمد على الحوض؟ والله لنزاحمنهم عليه. هم صحابة النبي مفكرين أنهم بس اللي يكونوا مع النبي على الحوض، والله لنزاحمنهم عليه. أبو مسلم ده شباب كان مستجاب الدعوة، فرفع أبو مسلم يديه وقال: اللهم ردها علي، فرد الله عليه مخلاته. كل هذا يا شباب يؤكد أن قوة العقيدة فوق كل قوة. يبقى قلنا قوة بدنية، قوة صحية، قوة علمية، قوة عقدية، أيضا قوة إيمانية. يا ترى حالك إيه مع ربنا؟ يا ترى لو قابلت ربنا دلوقتي هتبقى راضي عن نفسك؟ يا ترى أعمالك تؤهلك أن تقف بين يدي الله عز وجل وتقول: يا رب أنا كنت نعم العبد لك، يا رب أنا كنت عبد ليك؟ يا ترى لما بتخير بين طاعة الله عز وجل في الصلاة وبين معصية الله عز وجل في غير ذلك، أيهما تقدم؟ أيهما تقدم؟ إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ نريد قوة إيمانية يا شباب. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. في قصة عاوز أقولها لكم يا شباب، أقولها ولا أختم؟ في الإسكندرية يا شباب من سنتين، واتنشرت في كل وسائل الأخبار لعل منكم من قرأها، الشاب اللي في الإسكندرية اللي دخل أوضته وقفل على نفسه الباب وسمعت أمه صراخة، وبعد لحظات أخذت تحاول أن تفتح الباب فما استطاعت فصرخت، فاجتمع الناس ففتحوا الباب، فإذا بهذا الشاب يشاهد فيلما جنسيا وهو يفعل العادة السيئة، وقد فاضت روحه إلى الله عز وجل وهو على هذا الحال. بالله عليكم يا شباب، لو أنت في الحالة دي، وأنا أعيذكم بالله أن يكون أحدا منكم في هذا الحال، وأسأل الله أن يتوب علي وعليكم، هتقول لربنا إيه؟ بالله عليكم ماذا يقول لله؟ بأي وجه يلقى الله عز وجل؟ هيقول ربنا إيه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. عملت ذنوب كتير يا مولانا، عملت معاصي كتير أوي، أنت ما تعرفش أنا عملت إيه. عرفت بنات كتير، شربت خمرة، عملت كل المعاصي، عملت كل المحرمات. ربنا بيخطبك أنت يلي عملت معاصي كتير ولا عملت ذنوب كتير، أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ولعل الله عز وجل يقدر لأخونا عبد الرحمن ينظم لنا محاضرة أخرى إن شاء الله عز وجل نتكلم فيها عن التوبة، حتى لا أطيل على حضرتكم. لكن فقط أخيرا أختم أقول يا شباب: الصحة نعمة من الله عز وجل من بها عليكم فحافظوا عليها، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. هكلمك عن نعمة بسيطة بس وهختم بيها، نعمة العينين. هذه النعمة التي لعلك لا تلتفت إليها أو قل من يلتفت إليها، نعمة العينين. تخيل بالله عليك لو أن الله عز وجل سلب منك هذه النعمة، كيف يكون حالك؟ هختم بقصة لطفل اتولد أعمى، ولد أعمى، عشان تعرف نعمة ربنا عليك وفضل ربنا عليك. هذا الطفل ولد أعمى، خرج يا شباب في يوم يلعب مع الأطفال فوقع على الأرض، فضحك عليه الأطفال وقالوا قم يا أعمى، استهزأوا به. فرجع الولد إلى أمه وقال كلمات تهتز لها الجبال الراسيات لمن كان له قلب فاسمعها بقلبك يا من توحد الله. احتضن الولد أمه وهو يقول أماه ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، أماه ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر، أماه ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر. هي الدنيا ظلمة في ظلمة يا أمي. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر، يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر، وأنا ضرير وأنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر، أمشي أخاف تعثرا وسط الظلام أو السحر، وإذا رأوني عاثرا ضحكوا وقالوا قد عثير، أماه أشعر أنني أبكي فهل دمعي نزال، أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبر، أماه ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بنعمة الصحة والعافية. هذا ويعني أشكر لكم هذا الحضور المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يوفقكم. هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
تفضل
الكابتن. طب الكابتن خليه يتكلم.
تفضل الكابتن. السلام عليكم شباب. ان شاء الله انا هتكلم معاكم النهاردة ازاي ان انا احصل على جسم جيد، والانماط الجسمانية ثلاث انماط. الانماط الجسمانية ثلاث انماط: النمط النحيف والنمط العضلي والنمط الدهني. ازاي هقدر اتعامل مع كل نمط من الانماط دي؟ انا بحدد النمط بتاعي وابدأ ازاي اتعامل مع النمط بتاعي ده عشان احصل على جسم جيد وجسم قوي. النمط النحيف بيكون عنده معدلات الحرق عالية جدا، فبيفقد سعرات حرارية عالية جدا على مدار اليوم. فلازم النمط النحيف ده عشان يتخلص من النحافة بتاعته ويوصل لجسم جيد وجسم قوي او لنمط عضلي، لازم ان التغذية بتاعته تكون على الاقل كل 3 ساعات، يعني كل 3 ساعات ياخد وجبة. ده بالنسبة للنمط النحيف. بس الوجبات يا جماعة، الوجبات بيكون ايه، مش كمية كبيرة، الوجبات بتكون كمية مناسبة للشخص ده من البروتينات وكربوهيدرات ونسبة الدهون اللي هو محتاجها على مدار اليوم. في الأنماط كمان النمط الدهني، وهي دي المشكلة الكبيرة اللي بتقابل معظم الشباب في الوقت ده. النمط الدهني ده عنده معدلات الهدم عنده ضعيفة جدا، فحتى لو كان أي تغذية بسيطة يقول أنا ما باكلش ما بعملش أكل كتير ولا حاجة، بس هو جسمه بيزيد دهون بصورة كبيرة. وإزاي ده يتعامل مع المشكلة دي بحيث إن هو يوصل للمستوى البدني الجيد اللي هو محتاجه، ويبقى يقدر يلبس لبس كويس من غير ما يحس إن في مشاكل في جسمه، ومن غير ما يحس بأي إحراج لأن جسمه مش شكله مش كويس. النمط الدهني ده لازم يحدد السعرات الحرارية اللي بياخدها على مدار اليوم. يعني كمثال، لو أنا مثلا باخد 2000 سعرة حرارية في اليوم، إيه المجهود البدني اللي لازم أبذله عشان أحرق السعرات الحرارية اللي أنا خدتها ديت من غير ما أسيب باقي منها؟ لأن أنا لو خدت مثلا كمثال 2000 سعرة حرارية في اليوم، وبعدين بذلت مجهود بدني بتاعي على مدار اليوم كله مثلا 1750 سعرة حرارية، فبقى معايا 250 سعرة حرارية، دول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. الطاقة ديت الجسم هيقول أنا هخزنها في صورة دهون عشان لما أحتاج لها بعد كده أو لاقي إيه تعليلي فلاقيها. فال 250 سعرة حرارية دول هتحولهم لدهون في الجسم. كل 9 سعرة حرارية، كل 9 سعرة حرارية هيعملوا 1 جرام دهون. طبعا مع تراكم، يعني كل مرة بقى بعمل ايه كده، مثلا عملت بتاع 10 جرام دهون كل يوم ورا التاني، واخد بالك، جيت لقيت المحصلة بتاعتي بعد مثلا شهر او شهرين او 3 عملت 2-3 كيلو زيادة دهون. ولو استمرت على الحال ده هوصل للوزن، واخد بالك، مش هيرضيني في الاخر، واحس ان انا جسمي زاد قوي وبقت فيه خطر على الصحة العامة وخطر على شكلي كمان. انا المطلوب ان انا ابقى في حالة صحية جيدة وكمان حالة بدنية جيدة. فبالنسبة للأشخاص اللي هم عندهم سمنة أو عندهم قابلية للزيادة، دول لازم أحدد عدد السعرات الحرارية بتاعتي اللي أخدها في اليوم. مثلا أنا هاكل قد إيه كمية رز، أنا مش همنع نفسي من أي حاجة، أنا هاكل كل حاجة، بس في أغذية مضرة جدا، مثلا الحاجة الساعة اللي الناس بتشربها كتير قوي، دي مشكلة كبيرة بالنسبة للشخص اللي هو نمط دهني. فأنا أستبدلها بأن أشرب عصير، وخلي برضو السكر بتاعي، يا ريت لو يبقى سكر الفاكهة بس، يعني عصير بيور مفيهوش سكر، ده هيفرق معايا كتير قوي. يبقى لازم اشرب عصاير واشرب مية كتير قوي. المية كتير دي كويسة جدا جدا في حالة التخسيس وفي حالة الزيادة. بالنسبة للشخص اللي هو بيزيد بسرعة ده، لازم يبذل مجهود بدني. برضو احنا في اخطاء شائعة كتير قوي بتقول ان احنا مثلا لو الساونا بتخسس، اللي هجيب جهاز معين هحطه على بطني وانا قاعد كده وهخس. في حاجات كتير جدا، يعني اخطاء كبيرة قوي، الناس عايزة تبيع منتج معين وبتضحك على الناس وبتقولهمش الصح. هو افضل حاجة علشان ان انا احافظ على جسمي وان انا جسمي يفضل شكله كويس على طول وصحتي البدنية كويسة، ان انا ابذل مجهود بدني. وبرضه المجهود البدني، يعني عارف، مجرد بس المشي، ان انا امشي مسافة مثلا نص ساعة، هتحرك مثلا، هجري، هلعب شوية تمرينات للبطن، هلعب تمرينات ايروبكس، هشتغل شوية على العجلة، فاهم؟ يبقى الرياضة مش ان انا مثلا اروح جيم او ان انا اروح النادي عشان اتمرن. انا ممكن اتمرن وانا في البيت، بس اهم حاجة ان انا اتمرن وما سيبش جسمي يبوظ مني او جسمي يوصل لمرحلة بعد كده بقى صعب جدا التعامل معاه. يعني انا ممكن اوصل لمرحلة من 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 السمنة ان انا مش عارف اتعامل معاه خلاص، وصلت لمرحلة ان انا يأست، لاني ببذل مجهود كبير جدا علشان اوصل لمرحلة من الجسم الجاي. فالنمط الدوني ده لو وصل للمرحلة دي بيأس. تيجي تقول له مثلا تعالى نظبط برنامج تغذية مع بعض ونتمرن ونشد ونعمل شغل كويس علشان تبدأ تخس، بيمشي مسافة تبص تلاقيه مثلا خس 5-6 كيلو، تبص تلاقيه. موضوع التخسيس ده صعب جدا على فكرة يا جماعة، صعب جدا. يعني عايز واحد اللي بيجي يقول لي يا كابتن انا خسيت 20 و25 كيلو، ده انا بعرف ان الانسان ده رطه قوية جدا، لانه بص بيتعرض لضغوط كبيرة جدا. يعني اكله قدامه مش بخش مثلا السوبر ماركت انا متلخبط انا هختار ايه، هاكل ايه مناسب ليا ومش هاكل ايه مش مناسب ليه. ف النمط الجسماني ده مهم جدا، والحالة الصحية بتاعتي مهمة جدا. لازم ان انا احافظ على جسمي، لازم ان انا احافظ على قوتي البدنية. والقوة البدنية قوة مكتسبة وقوة موروثة. يعني ايه؟ في انسان بيتورد بالوراثة هو قوي جدا، يعني هو نمطه كده هو انسان قوي، تبص تلاقيه ده قوي. في واحد تاني نمطه الوراثي ضعيف، هو اول ما اتولد كان ضعيف ومش قوي. طب ده خلاص كده؟ لا بالعكس، التمرين بيؤدي القوة المكتسبة دي كمان احسن من القوة الموروثة. طول ما انا بتمرن وبقوي نفسي وببذل مجهود بدني، طول ما انا هحصل على القوة البدنية اللي انا محتاج لها. والقوة الموروثة دي ممكن واحد يهملها، يعني ممكن واحد يكون هو بطبيعته انسان قوي بس اهمل القوة دي. ادى ربنا اداله نعمة وهو ما حفظش عليها بان هو عمل حاجات كتير قوي سيئة ادت ان الصحة دي تروح منه. واكم من الناس اللي احنا كنا نعرفهم اقوياء جدا، ولما عملوا حاجات مش كويسة واخد بالك وصلوا ان هم ضعفوا نفسهم وبقوا ضعفة. وفي ناس كانت ضعيفة جدا، يعني مثلا ممكن وهو صغير كان الناس كلها بتضربه، كل زمايله في المدرسة بيضربوه واخد بالك، وهو عنده إرادة قوية ان هو يتمرن ويغير ده، يغير الضعف اللي هو فيه ده. هو حس بمشكلته وعلشان كده بدأ يبذل مجهود بدني ويتمرن بقوة عشان يقدر ان هو يغير من نفسه. الانسان ده اللي هو عنده القدرة والعزيمة ده بيكون افضل 1,000,000 مرة من الانسان اللي هو ورث شيء والشيء ده هيفقده بكل سهولة لانه محسش بيه وجيه ازاي. انما الانسان اللي بيتعب ويجتهد عشان يوصل لحاجة معينة، الانسان ده بيبقى محافظ على الحاجة دي قوي. ان انا احافظ على الصحة بتاعتي دي حاجة مهمة قوي، احافظ على شكلي، ما يوصلش جسم، ما سيبش جسمي ابدا ان هو يوصل لمرحلة ان انا اقف قدام مرايه كده اقول ايه ده انا عامل كده ليه. انا ما وفي واحد مثلا يكون نحيف وهو يقول لي يا كابتن انا نحيف انا عامل ايه، انا ربنا خلقني كده. مفيش حاجة اسمها كده، النمط بتتغير. العملية كلها الله يخليك يا شيخ، العملية كلها ان انا يكون عندي الاصرار والعزيمة ان انا اعمل التغيير ده. لو انا عندي الهدف بتاعي هدف واضح وقدامي ان شاء الله اوصله. ودايما اتعود كده ان انا بالتمرين بالتغذية الجيدة، التغذية عليها عامل مهم جدا 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 جدا. يعني انا لو اتمرنت بنسبة 100% والتغذية بتاعته ضعيفة ولا بعمل اي حاجة. لو انا بخسس نفسي وببذل مجهود، يعني واحد مثلا بيجري في التراك مثلا 20 لفة بيعمله بتاع 8 كيلو في 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 في, في التمرينة، وبيلعب بطنه وبيلعب وسطه بتاعه والتغذية بتاعته عالية جدا، برضه ما بيعملش حاجة. ما هو انا لازم، هو مفتاح ازاي اتعامل مع التغذية بتاعتي وازاي اتعامل مع التمرين بتاعي. اتمرن واستمر في التمرين وانتظم في التمرين واخد بالك مع التغذية الجيدة، ده يؤدي في الاخر للمستوى البدني اللي انا منتظره. وشكرا يا جماعة، شكرا. جسمي بيزيد من منطقة الارداف والبطن فقط، مع العلم ان انا باكل وجبة واحدة في اليوم. هو كده في خطأ حصل يا جماعة. حكاية الوجبة الواحدة في اليوم دي مشكلة كبيرة قوي. في ناس كده مفكرة ان انا بعمل وجبة واحدة في اليوم، اولا بضعف المناعة بتاعتي. وجبة الفطار دي وجبة المناعة، دي اللي بتحافظ عليا من الامراض. انا لازم اكل 4 وجبات و5 وجبات. انا لو اكلت 4 وجبات و5 وجبات بس، مش 4 وجبات و5 وجبات محشي وطبيخ وبتاع، لا انا ممكن الوجبة بتاعتي عبارة مثلا عن بطاطسيايا مسلوقة مثلا واخد بالك، وجنبها خضار مسلوق، وجنبها البروتين بتاعي مثلا حتة اللحمة او حتة صدر الفرخة اللي انا باكله. فهنا المشكلة كلها المشكلة كلها هنا ان انا الزيادة بتاعت الارداف والبطن دي، ما انا قلت هي عملية معادلة، هي معادلة. لو انا ببذل مجهود بدني معين واخد بالك بيساوي الانتاج بتاع اللي هو التغذية بتاعت اللي انا خدتها على مدار اليوم، جسمي هيثبت. طب لو حصل العكس، حصل ان انا باكل بسعرات حرارية عالية وبرضه ما بذلتش المجهود اللي يحرق السعرات الحرارية العالية دي، فهيحصل ايه؟ الطاقة اللي دخلت جوه جسمي دي هتخرج ازاي؟ ما انا ما بذلتش مجهود مش هتخرج، هتتخزن في الجسم في صورة دهون. وانا مشكلتي بقى ان منطقة الارداف والبطن دي على فكرة بتختلف من واحد لواحد، وبتختلف من الرجالة للسيدات. منطقة تجمع الدهون دي في الجسم بتختلف من واحد لواحد. في واحد مثلا منطقة الارداف والبطن دي عنده بتمرح بايظة، اول حاجة عنده بتبوظ. في واحد تاني بتبقى رجليه من تحت بتزيد. كل حاجة بص كل واحد، يبقى هو في عنده سعرات حرارية زيادة، يبقى هو وصل كده ان هو خد سعرات حرارية زيادة، فالسعرات الحرارية اللي زادت دي هي اللي سببت له الزيادة في البطن والأرداف. طب اعمل ايه؟ ابدا اقلل السعرات الحرارية بتاعتي. طب اقلل السعرات الحرارية بتاعتي ازاي؟ الكربوهيدرات اللي انا باخده، الكربوهيدرات ده زي الرز والمكرونة والعيش ماشي والبطاطس، واخد بالك الحاجات ديت هي ديت الكربوهيدرات، واخد بالك. لو انا باخدها بصورة كبيرة شوية يبقى انا لازم اقلل الكمية بتاعتها. يعني مثلا كنت باخد مثلا باكل طبق رز كبير، طب ما اقسمه، اخد مثلا 3 ارباعه في الاول واخد بالك، واحاول ان انا اشيل ربعه، ده هيعمل معايا فرق. طب هيعمل معايا فرق كويس. طب انا خلاص قدرت ان انا الثلاث ارباع دول بدأوا يشبعوني، طب انا ابدا دلوقتي اخليه النص بس ماشي، واستعيد عن الحاجات ديت، استعيد عن الحاجات ديت اللي هي الباقيه اللي هي كانت ما بتشبعنيش، استعيد عنها بالفاكهه، واستعيد عنها بالخضروات والخضار، الحاجات اللي هي الفيتامينز والمينرالز اللي احنا مهملين فيهم جدا في تغذيتنا كشعب مصري. احنا معظم اكلنا كله بيعتمد على الكربوهيدرات، بيعتمد على الرز والمكرونه والعيش فده خطر كبير جدا. الناس في 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 في, في البلاد الاوروبيه بيعتمدوا في التغذيه بتاعتهم على الخضار وعلى الفاكهه وعلى البروتينات اللي هي الخفيفه خالص، برضه ما باخدش نسبه بروتين كفايه، ما باخدش نسبه بروتين كبيره. الشخص الرياضي بيحتاج لكميه بروتين اعلى من الشخص اللي هو الثاني، يعني الشخص الرياضي اللي بيبذل مجهود وبيتمرن بيحتاج لكميه بروتين اعلى. فبالنسبه للشخص اللي هو بيزيد من الارداف ده والبطن، يبقى هو كده لازم محتاج ان هو يعمل برنامج تغذيه كويس، والبرنامج التغذيه ده ان شاء الله رب العالمين لما هيعمله هيبدا يفرق.